الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه المنظومة في السيرة، أمالي في السيرة النبوية للعلامة حافظ حكمي رحمه الله. نعم،
الحمد لله. وبعد، قال العلامة الحكمي رحمه الله تعالى: كيف نسبه من جهة أمه؟ أجاب: أمه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة، وقد ولد صلى الله عليه وسلم من نكاح ولم يولد من سفاح، حمى الله من ذلك جميع آبائه وأمهاته.
نعم، فإذا أمه نسبه من جهة أمه، هذا الأول الذي ذكر نسبه من جهة أبيه، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ثم ذكر نسبه، ثم انتقل هنا إلى ذكر النسب من جهة الأم، فقال: آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة، وقد ولد من نكاح ولم يولد من سفاح. فعرفنا نسبه من جهة أبيه، وعرفنا نسبه من جهة أمه، من جهة أبيه ومن جهة أمه، يعني بيلتقي في كلاب ابن مرة، ففي نسب النبي ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب، وفي نسب أمه ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة. الفائدة الثانية أنه قال: وقد ولد من كحن ولم يولد من سفاح، وهذا متفق عليه، وإن كان الحديث الذي ورد في ذلك فيه ضعف، ولدت من كحن لا سفاح، لكن المعنى متفق عليه، معنى متفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم ولد من نكاح ولم يولد من سفاح، ونزه الله عز وجل نسبه عن شيء من ذلك، نزه النسب عن ذلك. ولهذا قال: حمى الله من ذلك جميع آبائي وأمهاتي. تبعتم إخواني؟ حمى الله عز وجل من ذلك جميع آبائه وأمهاتي، جميع آبائي وأمهاتي، فلم ينحدر من سفاح، ولا كان في آبائه ولا كان في سلسلة سند أمي سفاح، من فضل الله عز وجل. نعم، بهذا عرفنا دليلا من دلائل نبوته، وأنه صلى الله عليه وسلم كان ذا شرف وكان ذا نسب صلى الله عليه وسلم. نعم،
السؤال الثالث: متى توفي أبوه؟ الجواب: توفي أبوه بالمدينة وهو صلى الله عليه وسلم حمل.
نعم، من الصغر توفي أبوه بالمدينة وهو حمل، يعني في بطن أمه، فيكون أبوه هو الذي مات أولا، مات قبل أمه. نعم،
السؤال الرابع: متى كان مولده؟ الجواب: كان مولده صلى الله عليه وسلم عام الفيل، في الاثنين ثاني عشر من شهر ربيع الأول.
نعم، كان مولده عام الفيل، يعني عام مجيء أبرهة ليعتدي على بيت الله الحرام، وكان معه فيل، ولهذا نسبت الواقعة إلى واقعة الفيل، لأنه أراد أن يحرك ولكن الله عز وجل رده، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لما وقفت ناقته وأرادوا أن يحثوا على السير وكذا، فقال: حبسها حابس الفيل، أي هذا لحكمة يعلمه الله عز وجل، ولهذا لم يكن باختيارها أن تمضي وإنما وقفت، كما لم يكن أيضا من اختيار الفيل أن يمضي مع أبرهة ولكنه وقف، فهذا كله بأمر الله عز وجل، فحفظ الله سبحانه وتعالى الكعبة من أبرهة، وسلط الله عز وجل عليه ما هو وجيشه ما ذكره الله عز وجل في هذه الصورة: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، عبر المعتبرين، وصان الله عز وجل بيته، ولهذا بيت الله عز وجل سيبقى مصونا إلى آخر الزمان، لا أحد يستطيع أن يعتدي عليه وأن ينقضه، سوف يبقى إلى آخر الزمان، فبعد قبض أرواح المؤمنين وبقاء شرار الخلق سيسلط على البيت من ينقض حجر حجر. أما وإيمان موجود، أما ومسلمون موجودون، فلا يسلط الله عز وجل عدوا على الكعبة ينقض الكعبة حجر حجر. وبهذا تجتمع الأدلة. ومكة بعد فتحها بعدما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في العام الثامن ستبقى دار إسلام أيضا إلى آخر مؤمن على وجه الأرض. إذن عندنا أمران: الأمر الأول بقاء مكة بلد إسلام إلى آخر الزمان إلى أن يقبض الله روح المؤمنين. طيب الأمر الثاني حفظ الكعبة إلى آخر الزمان إلى أن يسلط الله عز وجل عليها من يقتلع حجرها. فإذا هناك أمن للكعبة بأمنة الإيمان على وجه الأرض. نعم. فهذا هو عام الفيل وقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام. نعم. 12 شهر ربيع الأول، لكن مولده في 12 شهر ربيع الأول هذا اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا على أقوال. هذا قول من الأقوال، وهناك أقوال تقدم عليه وأرجح من هذا، لكن المقطوع به أنه ولد يوم الاثنين. المقطوع به أنه ولد يوم الاثنين، أما يوم الثاني عشر من ربيع هذا مختلف فيه، قيل في ربيع وقيل في غيره، وقيل ثاني عشر وقيل ثامن وقيل عاشر، أقوال. لكن المقطوع به أنه ولد الاثنين لما جاء عند مسلم في بيان النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه، أي ولد صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، ذاك يوم ولد فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع بأنه مولود في الاثنين، ولهذا الذين يحتفلون بمولده صلى الله عليه وسلم يقول: نحن نحتفل باليوم بالاثنين، حيث إن النبي قد ولد يوم الاثنين وقال: ذاك يوم ولدت فيه، فبين فضيلته لكونه ولد فيه. نقول بين فضيلة الاثنين، بين فضيلة الاثنين، وبين فضيلة الاثنين في كل أسبوع، ليس فضيلة الاثنين في العام مرة، هذا واحد. الأمر الثاني أنتم تخالفون هذا النص مع أنك تستدلون به، استدلتم بهذا على جواز الاحتفال بيوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص في يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه، وأنتم حينما تأتون الاحتفال لا تحتفلون بيوم الاثنين بل بالثاني عشر من ربيع، وقد يكون مولده في وقد يكون الثاني عشر من ربيع يوم الأربعاء، يوم الخميس، يوم الجمعة. إذا عدلتم عن الاثنين إلى يوم المولد، والثاني عشر من ربيع لم يرد فيه فضل، لكن الاثنين ورد فيه الفضل. فمن ضمن حيثيات الصيام يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه صيام الاثنين لأن يوم ولد فيه، لكن ليس يختص هذا فقط، بل يوم ولد فيه ويوم بعث فيه، وقيل هاجر فيه صلى الله عليه وسلم أيضا، وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فهذا فضيلة يوم الاثنين، وهذا يوم الاثنين يكون كل أسبوع، أما هؤلاء يحتفلون بالثاني عشر من ربيع على اعتبار أنها يوم مولده، يبقى عدلوا عن النص. يبقى ما قيمة أن تستدلوا بيوم الاثنين ذاك يوم ولد فيه أن لمولده فضلا اليوم الذي ولد فيه؟ لا، للاثنين فضل من فضائل الاثنين، وإلا قد بين أيضا النبي في حديث آخر عند مسلم أيضا أن الأعمال ترفع كل يوم اثنين وخميس، ويغفر الله عز وجل فعل كل رجل ليس بينه وبين أخيه شحناء أو كذا. يبقى هنا الفضيلة مركزة على الاثنين من ضمن فضائله أنه ولد فيه، وليست الفضيلة مركزة على يوم ولادته، وهو الثاني عشر من ربيع على قولكم حتى، وهو مختلف فيه على قولكم حتى، بدليل أنكم تحتفلون بيوم الثاني عشر من ربيع وفق اثنين وفق أربعة وفق خميس وفق جمعة وفق كذا، يبقى خرجتم عن النص. الأمر الذي بعد ذلك النبي علل بهذا فجعل كل يوم اثنين له فضل بالصيام، وأنتم لا تجعلونه كل اثنين. الأمر الثالث أنه قال بالصيام، وأنتم تجعلونه بالإفطار والتوسيع على الأولاد، احتفال. الأمر الذي بعد ذلك أن النبي الذي قال ذلك لم يحتفل وأنتم احتفلتم، يبقى إذن النبي فاته الصواب، كان ينبغي أن يحتفل ولم يحتفل وأنتم تحتفلوا يعني من كل وجه، لكن هو لا يعني هذا. التحقيق العلمي لا يعني صاحب هوى، صوفيا كان أو أشعريا، التحقيق العلمي لا يعني صاحب هوى، التيقن من ثبوت الأقوال لا يعني صاحب هوى، اتباع العلماء لا يعني صاحب هوى، لكن لو وافق هواه الحديث الصحيح لقال البخاري أصح كتب وهكذا. طب لو وافق عالما الإمام الشافعي رحمه الله الإمام العالم وهكذا. طيب إذا لم يوافق الشافعي ما ذكر الشافعي، بل إذا لم يوافق الأربعة خرج عن الأربعة. ترى هؤلاء مثلا يقولون بتحريم الختان، طب قول من الأربعة؟ هم يتهمون السلفيين هم لا علاقة له بالفقهاء الأربعة ولا يدرسون فقه المذاهب، وده ضعف السلفيين العلم الراجع أنهم لا يدرسون فقه المذاهب الأربعة، إنما احنا أرباب بالمذاهب الأربعة. حتى تكون صوفيا أشعريا لابد أن تكون مذهبيا في الفقه، ولا بد أن تكون أشعريا في العقيدة، ولا بد أن تكون صوفيا في المسلك. ده عشان تكون بقى تبقى يعني أزهريا وتكون بحق، لابد أن تكون هكذا. ونحن نقول في الرد على دعوة أننا لم ندرس المذاهب الأربعة ولا نرى المذهبية هذه الأربعة، نقول صحيح فعلا 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 نحن لا نرى دراسة الفقه على المذاهب الأربعة فقط، بل والسبعة بل والصحابة بل والتابعين بل والعلماء في كل عصر. فعلا فعلا نحن لا نرى دراسة الفقه على المذاهب الأربعة فقط، نحن نرى مذاهب العلماء علماء الأمصار من الصحابة إلى آخر الزمان، فهم الذين نقتدي بهم ونرجع إليه. عندنا مصنفات ذكرت فقه الصحابة والتابعين نرجع إليها، المصنفات قول جابر قول ابن عمر قول ابن مسعود قول ابن مسيب قول الزهري من الصحابة والتابعين وغير ذلك، قول الفقهاء السبعة قول الفقهاء الأربعة، لكننا لا نتصل الأربعة. الأمر الثاني لا نتعصب الأربعة فنقلد واحدا من هؤلاء أو نفتي بمذهبي ولو خلف النص، لأن الجميع قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإلا نشهد أن الأربعة من أفاضل الفقهاء المسلمين ونتسنى لهم ما لم يتسنى لغيرهم في اتساع مذاهبهم وانتشارها والتصنيف في مذاهبهم، لكننا لا نقلد واحد من أربعة، إنما ندور مع الدليل حيثما دار. طيب ومع ذلك أنتم الذين تخرجون عن أربعة بهواكم، فاتباعكم الأربعة هو اتباع للهوى، لكن تبحثون عن ماذا؟ عن أي قول في الأربعة يوافق الهوى. طب إذا ما وجدتوه في الأربعة، إذا لم تجدوه في الأربعة بحثوا عن ماذا؟ عن المذاهب الأربعة، مش أقوال بقى الأئمة، لا المذهب، والمذهب أوسع من قول الإمام. المذهب عبارة عن قول الإمام، عبارة عن قول أصحاب، عبارة عن تخريجات على قول الإمام، فالمذهب الحنبلي أوسع من أقوال أحمد، والمذهب الشافعي أوسع من أقوال الشافعي، فإذا ما وجد في أقوال الأربعة عمد إلى المذاهب الأربعة توسع، قال الرملي قال النفراوي قال ابن وهكذا، يتوسع ليشمل الدائرة، وفي النهاية يقول وهذا قول وإلى هذا ذهب الأحناف أو المذهب الحنفي، مع أن المذهب الحنيف نفسه قول الحنيف قد يخالف ذلك، لكنهم يوسعون. طب إذا ما وجدوا في هذا جعلوا المسألة صورة أخرى يمكن مناقشتها من خلالها عبر مذاهب العلماء، يعني مثلا الختان المذاهب الأربعة متفقة على مشروعية الختان للرجال والنساء بإجماع، مشروعية الختان، ثم ننزل تحت المشروعية من جهة الوجوب والاستحباب، نرى بعض التفصيلات، نرى بعض التفصيلات طبعا في الرجال على الوجوب، في النساء على الوجوب، إلا الرواية عن أحمد وكذا، وطبعا منتشر عن مذهب حنيفة ومالك أنهما يريان السنية الاستحباب، فهذا في مغالطة، فعلا ورد السنية لكن ليست السنية التي تساوي الاستحباب، إنما السنية التي تساوي الوجوب، ولهذا سنة يأثم تاركها، فهذا مصطلح خاص وهو إطلاق على الواجب لكن دون الواجب الذي ورد النص به تعيينا، فيكون هذا مصطلح خاص، مثل ما يكون هذا سنة والمراد بذلك واجب. يقول أنس: من السنة أن يبقى عند المرأة البكر سبعا وعند السيب ثلاثا. إذا تزوج واحد امرأة على امرأته، فإن كانت ثيبا بقي عندها ثلاثا ثم قسم، وإن كانت بكرا بقي عندها سبعا ثم قسم. هذا كلام أبي ابن هبير. فسنة نعم، لكن سنة واجبة بدليل يأثم تاركه. فيبقى حتى في النساء الختان واجب، لكن سنة عند أبي حنيفة وعند مالك، والمراد بذلك السنة الواجبة، ولهذا قال يأثم تاركها. وطبعا السنة المستحبة لا يأثم تاركها. الشاهد أن الفقهاء الأربعة متفقون على مشروعية، وأنتم تقولون بالتحريم، في أين المذاهب الأربعة؟ السلفيون ضحكوا عليكم المرة دي وخدهما بالمذاهب الأربعة، وأنتم طلعتوا عن أربعة، يبقى أنتم مش أزهر بقى ولا اللي بيفتي بهذا بقى. طلعتوا أنتم السلفيون ضحكوا عليكم وخدوا بالأربعة، وأنتم اللي طلعتوا عن أربعة، يعملوا بقى هم عشان يدخلوا في الأربعة، يعملوا بقى. يقول: والختان هذا قطع جزء من بدن المرأة. أيوة، وبعدين وبالتالي الانتهاك لجزء من بدن المرأة، ودخلنا ببدن المرأة. وطبعا لما ندخل بقى قطع جزء من البدن دخلنا في حاجات بقى تانية، هنجد للعلماء كلام. ما عادش ختان بقى، طلعناها من الختان إلى إيه؟ إلى قطع جزء من البدن. أما الختان كختان اتفقوا على المشروعين، لكن أخرجناها من الختان إلى قطع وبالتالي وصلناها بعد التحريم بعد هذا إلى إيه؟ إلى الإجرام. فهو حرام وإجرام، لأن البحث صار يتعلق بإيه؟ بالبدن بقى، والانتهاك والنفسية والنظام والأشياء هذه. لكن نناقش مباشرة الختان، اتفق الأربعة على مشروعية الختان. هات كلام ابن هبيرة.
قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: اتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الأنثى مشروع.
بس وقف هنا، على أن الختان في حق الرجال وأن
والخفاض في حق الأنثى
مشروع.
مشروع ثم اختلفوا
في مشروع، يعني مشروع ده أعم من واجب أو مستحب. تحت المشروع نقول واجب أو نقول مستحب، فالمشروع لا يؤخذ منه الوجوب فقط أو لا يؤخذ منه الاستحباب فقط. مشروع يعني شرعه الشارع، وشرع الشارع إما بإيجاب أو استحباب. طيب التفصيل.
ثم اختلفوا في وجوبه، فقال أبو حنيفة ومالك: هو سنة في حقها.
انتبه، قال أبو حنيفة ومالك: هو سنة في
حقها.
في
حقها،
في حقها
يعني الإناث.
نعم.
وليس بواجب وجوب فرض،
وليس بواجب وجوب فرض،
ولكن يأثم تاركه.
يأثم تاركه، يبقى ليس واجب وجوب فرض، لأن عندهم الواجب والفرض. الفرض ده دليل قطعي، الواجب لا. فهي فقط في بيان دليل الواجب ايه، فالدليل القطعي يسمونه فرضا، والدليل الظن يسمونه ايه؟ واجبا. لكن في النهاية الحكم ايه؟ يأثم تاركه. يأثم تاركه، يبقى يؤثمون المرأة إذا تركت الختان. ها؟
وقال الشافعي: وفرض على الذكور والإناث.
الشافعي قال فرض على الذكور والإناث. ها؟ فرض. يبقى تنين قال واجب، بس عبروا عنه بالسنية، اصطلاح خاص، اصطلاح خاص. ها؟
وقال أحمد: هو واجب على الرجال رواية واحدة،
وعنه واجب على الرجال رواية واحدة. تبوا الإناث.
وعنه في النساء روايتان أظهرهما الوجوب.
أظهرهما الوجوب، يبقى في رواية تقول بإيه؟ بالسنة عند أحمد. يبقى الأربعة على الوجوب سواء في الرجال أو في النساء. أين ده بقى الأربعة؟ فلماذا نقول حرام؟ ده لا يجوز أن نقول مباح، إنما نقول ماذا؟ نقول مشروع. كلام الأئمة مشروع وليس مباح، لأن المباح يختلف عن المشروع. المباح ليس مطلوبا شرع، المباح ما لا تعلق الأمر ولا النهي به لذات، ده مباح عاري عن الأمر والنهي لذات. إنما المشروع مطلوب شرعا، إما طلبا مؤكدا وهذا الواجب، أو طلبا غير مؤكد وهذا المستحب. فهمتم يا إخواني بارك الله فيكم؟ فهمتم؟ ده الختان والمذاهب الأربعة. وعن هذا بقى قص هات اللحية والمذاهب الأربعة، إجماع على تحريم حلقه بالموس. نقل بعض من إجماع على عدم جواز الأخذ منها دون القبض، ده محل اتفاق، هات كلام ابن عبدين وغيره. يبقى عندنا إجماع، إجماع على تحريم الحلق بالموس. طيب هناخد منها دون القبضة، اتفاق على عدم الجواز. طيب بعد القبضة خلاف، بعد القبضة خلاف. يبقى عندنا اللحية ثلاث مستويات، ثلاث مستويات. المستوى الأول الإجماع على تحريم وهو الحلق بالموس. المستوى الثاني أيضا نقل اتفاق على تحريم وهو الأخذ إيه؟ دون الأخذ دون القبض. طيب المستوى الثالث ما بعد القبض، ده اللي وقع فيه خلاف بين السلف. خلاص يبقى كده دي ثلاث مستويات، مستويان متفق عليهم ومستوى مختلف فيه. يبقى صبر كده ما ينفعش ياخد، ما وصلش القبض ماشي كتير، يعني جل الناس قل من يصل إليه القبض. يعني أنت محمد ما وصلش القبض مثلا، ومصطفى وتامر كل ومحمد وائل ما وصلش حتى أي حاجة حاجة صغيرة كده. يبقى مين بقى اللي هيصل فوق بقى القبضة؟ نزل هنا بقى ممكن ياخد ولا ما ياخدش. ورد أثار عن بعض السلف في الأخذ، وورد عدم الأخذ، وأن ذلك مقيد في حج وعمرة ليس مطلقا يأخذون، إنما إذا احتاج في حج عمرة وكذا. عموما دي فيها محل بحث عند أهل العلم. فقال عندك
ابن عبدين قال ابن عابدين في العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، وقال العلائي في كتاب الصوم قبيل فصل العوارض إن الأخذ من اللحية وهي دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم
الأخذ من اللحية دون القبضة مش الحلق كما يفعله بعض،
كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبح أحد،
لم يبح أحد.
وأخذ كلها فعل يهود والهنود ومجوس الأعاجم.
أما أخذ كلها ده فعل إيه؟
فعل يهود, يهود والهنود ومجوس الأعاجم.
ومجوس الأعاجم يبقى إيه؟ ها هنود و
يهود،
يهود
ومجوس الأعاجم.
مجوس ده فعل ده الحلق، ثم انتشر هذا، كان الناس ما عندهم كده ابدا، ولا حتى الاخذ دون القبضه. شوف يقول هذا فعل ايه؟ مخنثة الرجال، ده كان اخذ دون القبضه. انما الان صارت اللحيه هي فعل المتشددين، والغالب العام الحلق، الغالب العام الحلق والاخذ من الحاجبين كالنساء يفعلن ذلك ولا يباح لهن ذلك. لكن حتى الرجل بجوار المحرم يعني ما يحتاج. طب المرأة تقول لك أنا محتاج أتجمل لزوجي مثلا ومحرم، بس عندها أو من ينشأ في الحلية، المرأة كده منشأة في الحلية وترى نفسها وترى نفسها الشاهد يعني. طب أين أنتم بقى من المذاهب الأربعة؟ السلفين ضحكوا عليكم وخدوا المذاهب الأربعة في اللحية وأنتم أخدتوهاش، يبقى كده 2-0. طب 3-0 عايزين المذاهب الأربعة في مشروعية بناء مساجد على القبور أو عدم مشروعية. اتفق الأربعة على المنع من بناء مساجد على القبور وعلى عدم المشروعية بناء مساجد على القبور الأربعة، واتفق الأربعة على عدم مشروعية الصلاة في مساجد المقبور، واختلف الأربعة في صحة الصلاة في مساجد المقبور. اتفق الأربعة على النهي عن بناء مساجد على القبور، اتفق الأربعة على النهي في للصلاة في مساجد المقبور، اختلف الأربعة في صحة الصلاة إن وقعت. هذا الأربعة هاتي ابن الإجماع نقلوا العلماء. شوفوا ماشي واحدة 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 واحدة. ماله الحجاب؟ لا من اللي قال لك؟ لا مختلفين. لما نقول عن أي مفاخلات صحيح الرجح ما أن الدليل ما جاء به. طيب وبعدين الحجاب معركة، بس معركة دون إيه، مش معركة عقدية، مش معركة داخلة في حد التوتر. لما نحن نقول ده معركة عقدية، معركة في توتر، معركة فاصل. نعم. ها
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصلاة المستقيم: فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين.
تمام. لا يوجد أنا أتعين هدمه، يعني ما في أحد قبل مشروعي. ها كذلك
وكذلك في مجموع الفتاوى قال: اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر.
تمام. طيب إذن اتفق الأربعة على هذا. طيب انتم الاتفاق على جواز ذلك، بل بعضهم صرح بالاستحباب في المساجد، الصلاة في المساجد المقبورة. كذلك أيضا الصلاة، الصلاة تجد عندك الأربعة متفقون على الكراهة والمنع من ذلك، لكن اختلفوا في صحة الصلاة.
يقول
ها؟
في نقل الاقتضاء
ها؟
وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه، ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك والأحاديث ولأحاديث أخرى.
تبهتم إخواني؟ يبقى عندنا هذه مسألة، تبهتم مسألة أنه إيه؟ اتفاق على عدم مشروعية بناء المساجد على القبور ولا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام، اتفاق على عدم مشروعية الصلاة في المساجد المقبور. وما أين يقع الخلاف؟ صحة الصلاة. يبقى عندنا الختان اتفاق على المشروعية لا التحريم ولا الإباحة. المسألة الثانية الاتفاق عليه على تحريم حلق اللحية. طب المسألة الثالثة اتفاق عليه على تحريم بناء المساجد على دي مسألة متفق عليه. أدي الأربعة، هلما إلى الأربعة، هلما إلى المذاهب الأربعة، أين أنتم؟ حتى نعرف أن انتسابكم ليس إلى مذاهب العلماء بل إلى الأهواء، ثم العلماء تبعا إن وجد لعالم زلة أو مخالفة تأتون به، وهذا قول أحمد وهذا قول مالك وهذا قول فلان وهذا قول علان، لكن أصالة الاستدلال بما يتابع الهوى. الهوى إذا وافق الهوى خلاص. يا أخي يا إخوان احنا وجلسنا في المسائل دي نستدل عليها هناخد الدورة كلها، بس انا جبت لكم ثلاث مسائل دول اشهر اللي هي بيبقى المساجد المقبورة تبع الختان تبع اللحية. تمام. اجيب لكم شيء يدل على انهم اتباع هوى وليس اتباع مزاه، حاجة بسيطة واختم من المبحث ده. طلاق الحائط يقع ولا لا؟ المذاهب الاربعة يقع، السبعة يقع، الصحابة يقع، ابن تيمية لا يقع. طب هؤلاء يحاربون ابن تيمية ليل نهار. طب الفتوى في طلاق ابن تيمية يقول لا يقع. ابن تيمية نحارب الليل والنهار، وابن تيمية هو الذي نفتي به الليل والنهار. طلاق حائط لا يقع، طلاق ثلاثة واحدة، طلاق المعلق يرجع للنية، والأربعة طلاق الحائط يقع، طلاق ثلاثا ثلاثا. الأربعة أين أنتم من الأربعة؟ يبقى المسألة دي وقع فيها ازدواجية بين أمرين، خروجهم عن الأربعة وفتواهم بمن يحاربون ليل ونهار ابن تيمية، كتبه ممنوعة وفتوى مقبول. يبقى ده اتباع ايه؟ حاجة عجيبة يعني امر عجيب، امر عجيب. احنا الناس واضحة، لو مبتدع لنأخذ منه علما، ولا ناخذ منه. طب بس مبتدع يقولوا فتوى أصاب فيه، لا نجد فتوى لمبتدع انحصر الصواب فيه. المبتدع ده وافق عشر، بناخد العشر ونسيب، ولما نسأل عن قول كمجرد أصاب لكن لا نفتي به. طب يا شيخ ما هو لو انت افتيت به وهو وافق حق ما تفتي به؟ لا يوجد حق انحصر في مبتدع، بل أزيدك، لا يوجد حق انحصر في أهلي الضال، لأنه منسوبين للسنة مش منسوبين لفرقة، ومع ذلك لا يوجد مسألة أصابوا فيها لم يوافقوا فيها إمام من الأئمة. يبقى اطمئن ونم وفي بطنك يقين، صيف وشتو يقين مش بطيخة، لا يقين، أنه لا يمكن أن يكون حق على وجه الأرض ينحصر في صاحب بدعة ويجهل كل أهل الحق. مستحيل مستحيل، هذا لا يوجد. لكن قد نجد موافقة من أهل البدع لأهل الحق، قالوا بما قال بها الحق، وعليه نحن نأخذ الحق من أهل الحق ولا نأخذه من أهل الباطل، لكن لا نرد الحق إن جاء من أهل الباطل. ففي فرق بين تلقي الحق وبين ماذا؟ وبين رد أو قبول الحق. قبول الحق لو جاء من الشيطان أقبله حق، بس أعلم أن هذا لا ينحصر فيه. أما التلقي فلا أذى بتلقي، قبلنا حقا قاله شيطان وصار السنة بإقرار النبي، لكن أتلقى على يد الشيطان؟ أخذ بقى العلم على يد الشيطان؟ تلقينا حقا قاله الحبر اليهودي كما حيث بن مسعود، لكن أذهب أتلقى العلم على يد الحبر اليهودي؟ ولهذا لا أذهب أتلقى الحق على يد المبتدع، لا في كتاب ولا في مجلس. لكن لو جاءني الحق عنه، قالوا لي نتنياهو الله يقتله، صحيح الخبر ده أكد لسه؟ أنا لسه أنا حابس نفسي بيتداول، لكن لسه، بس إن شاء الله يكون حق. إن شاء الله نكبر النهاردة بإذن الله أقصى إن شاء الله. هم بيحاولوا، بس هو إن شاء الله المرة دي هو أشعوا كتير، بس أنا حاسس المرة دي هيبقى بجد. فإحنا فرحانين حتى بالإشاعة أو فرحانين لغاية ما تأكد. يا رب اشفي صدورنا من نتنياهو، واحنا دعونا ان الله ما يموت كده على سرير شر ميته شر قتله، وان يكون رفيق ترامب بعده مباشره وكل ائمه الكفر، ويشفي صدور قوم المؤمنين فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم، تعالوا ينتهوا. ف لو جاءنا الحق من نتنياهو هذا هنقبله، لكن اعلم ان الحق لا ينحصر في نتنياهو. يبقى دي تفريق بين قبول الحق وتلقي الحق. قبول انا اقبل، ليه؟ لان الحق ليس دليله القائل به لا نتنياهو ولا ترامب ولا شيطان ولا كذا، الحق هذا دليل عندنا ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنه. فلو رددت الحق الكوني جاء من كافر يبقى سوف ارد الدليل، لكن اتلقى لا، اتلقى لا الحق. فهؤلاء يحاربون ابن تيمية الليل والنهار، ثم يفتون بابن تيمية الليل والنهار. فتوى ابن تيمية هي التي مثلا قدر الله أن تبقى كثير من البيوت بدون طلاق الآن. ابن تيمية، ابن تيمية وطلاق الحاضر، ابن تيمية والطلاق الثلاثة، ابن تيمية والطلاق المعلق، ابن تيمية والحالف بالطلاق، وهكذا. مع أن الأربعة والسبعة والصحابة وكل هؤلاء على ابن تيمية وخليفه، طبعا خليفه باجتهاد ابن تيمية، يأخذ بكلامه، يأخذ بكلام الصحابة وكلام التابعين وكلام النبي وكلام كل شيء، بس بفهمه رحمه الله على ظهر له من النصوص الشرعية، لكن بينقل عن صحابة وبينقل عن تابعين وبينقل عن كذا وهكذا. عارف هتقول ايه؟ هتقول طيب يعني هل هنعتبر المسألة دي مسألة من خلاف المعتبر يعني ونعمل بيه ولا لا؟ أمال إيه؟ اللي عارفها تقول طبعا طبعا ده من سنين الفتوى الرسميه ظهر الافتاء كده، ده من سنين كمان مش من اليوم، ده من سنين من سنين. فالشاهد اين انتم من الاربعه، ده لاحظ كده هو كده بس، ده من الفتاوى اللي الاربعه بقى اتباع مذهب الاربعه سجنوا فيها شيخ الاسلام. في يوم ما سجن الشيخ الاسلام بهذه الفتاوى، وفي يوم ما سجن المذاهب الاربعه ووفدوا بابن تيميه. يعني سجن ايه؟ سجن سجن القول، سجن قول المذاهب الاربعه وبنفتي ابن تيميه. في يوم ما سجن ابن تيميه بسبب اتباع المذاهب الاربعه، لانه انت ازاي تخرج عن الامه اصلا؟ ازاي تخرج عن الاربعه وتخرج عن الامه؟ فما الفتاوى التي ابتلي بها شيخ الاسلام؟ فتوى الطلاق، ابتلي بها ابتلاء عظيما جدا. الان ابن تيميه هو الذي يفتى بكلامه جميعا. يبقى اذا يا اخواني الشاهد، هل هؤلاء اتباع علماء فعلا؟ هل هؤلاء اتباع مذاهب اربعه فعلا؟ ابدا. ليسوا اتباع علماء ولا مذاهب اربعه. دول اصحاب اهواء. اصحاب اهواء. نعم. ولهذا يفرقوا بين ابن تيميه الفقهي، بعضهم بقى يعني يجمل صورته او يبرر ابن تيميه الفقيه وابن تيميه السن بقى في العقيده. ابن تيميه في العقيده لا. احذروا ابن تيميه في العقيده. لكن ابن تيميه في الفقه لا. كان عنده فقه وكان حافظ وكان وكان. فلما يأتي واحد يمدح من هؤلاء لا يمدحه عقاديا، لا يمدحه عقاديا، يمدحه فقهيا. وكان ذكي وكان وكان وكان، يمدحونه من هذا الجانب. أما عقيدة ابن تيمية عقيدة مجسمة، عقيدة ابن تيمية عقيدة مجسمة. أما ابن عبد الوهاب لا فقها ولا عقيدة، وهذا مطرود، لا فقه ولا عقيدة. ليس هناك فتوى ابن عربي يتداولونها ولا شيء. ابن تيمية بينقسم، ابن تيمية منقسم، فرقهم من فقه ابن تيمية وعقيدة ابن تيمية. نعم. طب اقرأ، طب اقرأ، هات هات يلا، هات فتوى شوق علام وفتوى هؤلاء. ها اقرأ. ده بتاريخ ايه؟
حكم الطلاق اثناء الحيض.
ده رقم انت تاريخ كام؟
17 يناير 2010.
2000 وايه؟
2010 علي جمعه
ايام الثور. لا لا، هات فتاوى دار الافتاء الرسميه، هات فتاوى شوق.
هو منشور على موقع دار الافتاء.
طيب هنا. ها
قال: اما مسيره الطلاق في الحيض فالذي عليه العمل في الفتوى.
يمكن يعني لم يكن من 100 سنه من قبل ذلك مش اقل. مشهور 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 عدم الوقوع والثلاث واحده. نعم. والمعلق يرجع في النيه. نعم.
قال: اما مسيره الطلاق في الحيض فالذي عليه العمل في الفتوى والقضاء انه واقع مع الحرمه والاثم، وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة المتبوعون وعلماء المسلمين سلفا وخلفا.
ابحثوا عن علي جمعة ذاته فضلا بقى عن الآخرين في فتاوى أخرى، هاتوا فتاوى الآن. ها.
من أن بدعية الطلاق في الحيض لا تستلزم عدم وقوعه، وإنما هو واقع وصحيح.
طب عرفنا فتواه هنا. هات بقى فتاوى لجنة ضرب الأخرى. كثير كثير. معتمد عليهم حتى في اللجان الفرعية. المعتمد
حتى كمان يرد يا شيخنا.
ها؟
يقول: والقول بعدم وقوع الطلاق في الحيض يؤدي الى جعل الطلاق في يد المراه، اذ لا يعلم حدها.
والقول
بعدم وقوع الطلاق في الحيض يؤدي الى جعل الطلاق في يد المراه، اذ لا يعلم حيضها وطهرها الا من جهتها. فاذا طلق رجل زوجته
هو هنا اشبه العلماء بيسقط الصغر، يعني بيتكلم ككلام علم الزهر مش واخد باله. هاتوه هو نفسه في فتاوى اخرى، هو هنا صراحه اشبه العلماء، يعني بيتكلم كلام العلماء. خد بالك، لكن ابحث، جمع فتاوى هذا رجل في الطلاق، تبحث وتجدوه. لكن فتاوى الاخرى كثيره جدا في عدم وقوعها، بل الفتاوى يمكن انا على ده. والثلاث، شوف كده علي جمعه في الثلاث، هات ابحث يا حماده، شوف علي جمعه في الثلاث، طلاق الثلاث يقع واحده ولا ثلاثه؟ هيلزم القاعده، لان الفقهاء الاربعه بيقول الثلاث ثلاث، بل ابن المنذر نقل اجماع. شوف بقى في على الجمعة في ثلاث، وفي الحائض نفسه، بس في مواضع أخرى. نعم. ها.
السؤال الجديد.
أي نعم.
السؤال الخامس: من حواضنه غير أمه؟ الجواب: أرضعته مولاه
أبيه. إذا كنا الاتفاق على أن النبي ولد في يوم يا أخوان الاثنين، لكن هل ولد في 12 من الربيع؟ أقوال مختلفة في هذا الباب. ولم يتعين يوم ولادته صلى الله عليه وسلم، كان في 12 أو العاشر أو الثامن أو في غير رمضان، كلها أقوال مذكورة في كتب أهل العلم، لكن متفق عليه في يوم الاثنين. ومن هنا شرع صيام الاثنين وليس الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، إنما صيام الاثنين. فالنبي قال في صيام الاثنين ذاك يوم ولدت فيه، علل هذا. لو جاء واحد يقول لا نصوم الاثنين رد عليه بالحديث، لو جاء واحد ينكر أن النبي ولد يوم الاثنين رد عليه بالحديث، لكن لو جاء واحد يحتفل بمولد النبي سنرد عليه بالحديث، سنرد عليه بالحديث ونقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بيوم والده، إنما النبي صلى الله عليه وسلم بين فضيلة يوم الاثنين ومن ضمن فضائله التي من أجلها شرع صيام الاثنين أنه ذاك يوم ولدت فيه، أنه ذاك يوم ولدت فيه. نعم. الفين إيه؟ في إيه بقى؟ قال إيه؟ طيب، قال الطلاق ثلاثة في مجلس واحد يقع واحد، وهذا المعمول به قول هنقف عند هنحط نقطة بقى. طب الثاني قال وهذا هو المعمول فيه، هو قال إيه؟ قال إيه؟ وهذا الذي عليه الفقهاء الأربعة. طب أكمل بقى، فين راح الفقهاء الأربعة؟ قال المعمول به. طب وبعد ذلك ذكر الفقهاء الأربعة؟ ذكر أقوال الأربعة؟ طب لماذا؟ ها؟ وايه؟ لا ما انا داخل من ايه؟ احنا عايزين طلاق ثلاثة، عند الأربعة نوى ما نوى، طالما طلق ثلاثة يقع ثلاثة. هنا بقى هيأتي بالأربعة؟ لن يأتي بالأربعة. ليه بقى هنا؟ لأن الأربعة على خلاف هذا. طب هناك أتى بالأربعة، طب هنا أتى بالأربعة، وابحثوا في الحائط كمان، يعني هو الثلاث هنا بيفتي. اللي بيقع اللي بيرى أن الطلاق ثلاثة هذا هيقع واحدة هو بنت مين؟ إنما الأربعة إنما غيره اللي يجمع نقل ابن منذر على أن من طلق ثلاثا يقع ثلاثا وغيره. ها. تمام. نعم قال شوع علم صرح من طلق ثلاثا يقع واحد. تمام تمام. ها استدل على ذلك به. نعم لا يأتي بالأربعة، هذا كلام من تيمية أصلا. طيب شوف الحائض هنا فتوى. طيب اكمل ليه؟ يعني هو بينقل عن محمد ابراهيم؟ لا مين اللي جاب سيره محمد ابراهيم؟ بيقول ايه؟ نعم.
شيخنا في فتاوى دار الافتاء،
نعم، تاريخ
شوقي علام 9 يناير 2016، قال بالوقوع
في الحائط.
الحائط نعم. الطلاق البدعي عموما. قال ثانيا: المنصوص عليه فقها ان الطلاق الصريح تطلق به الزوجه بمجرد ايقاعه، سواء كان وقوع في حاله الطهر او في حاله الحيض، متى كان صادرا من أهله، لأن وقوعه إزالة للعصمة وإسقاط للحق، فلا يتقيد بوقت معين. وقد وردت آيات الطلاق مطلقة ولا يوجد من النصوص ما يقيدها، فواجب القول بوقوعه. والطلاق في الحيض أو في طهر جامع الزوج فيه زوجته هو طلاق بدعي محرم، ورغم ذلك فهو طلاق واقع يترتب عليه آثاره باتفاق الأئمة الأربعة المتبوعين، وصاحبه آثم شرعا لمخالفته لأمر الشرع. وما ورد من النهي عن الطلاق في وقت الحيض إنما كان لأمر خارجا عن حقيقته، وهو الإضرار بالزوجة بتطويل العدة عليها.
نعم ذكر هنا الأربعة. طب والثلاث؟ لما قال فقع
عن الحائط، نتكلم عن الحائط،
هذا الكلام عن الحائط
وطور جماعي.
نعم الايه عليه الطلاق من اللغو، مع ان الاربعه بيوقعون، الاربعه بيوقعون، لكن كل المعمول به الان في اللجان الفرعيه، معمول به في اللجان الفرعيه انه يفتى بكلام ابن تيميه، بس هذا ليس بالايجاب عليه، لكن هذا فرصه، هذا قول علي بن تيميه فيفتى به. والثلاث واحد، وعليه الطلاق يرجع في ذلك الى نيته واعتبره من اللغو، مع ان شو بقى الاربعه علي الطلاق يقع بالاتفاق نوى او لم ينوز، لانهم لا يجعلون من الايمان، انما يجعلون من الالزام، يلزمني الطلاق ان حصل كذا فيقع بتحقق الشرط. ابن تيميه هو الذي يقول كذا، اللي هو يقول بعدم الوقوع يرجع في النية ويجيب اجر ايمان ابن تيمية، اما الاربعة لا يجرونهم اجر ايمان. طب الثلاث واحدة، هذا كلام ابن تيمية، كلام ابن تيمية، اما الاربعة الثلاث ثلاث. نعم
في تتمة كلام الشيخ يقول
أين؟ ما؟
بيقول في آخر المبحث أن المعتمد في القانون المصري في قانون الأحوال الشخصية الإيقاع حتى في الحيض.
طيب ده الرسمي.
يقول هذا الرأي الذي عليه جمهور الفقهاء من السلف والخلف هو ما جرى عليه العمل في قانون الأحوال الشخصية بالديار المصرية، حيث أن المواد الخاصة بالطلاق قررت إيقاع كل طلاق صدر من الزوج في حال الاختيار وعدم الإغلاق.
ده الرسمي.
ولا تستثني منه الطلاق في حال الحيض ولا في حال الطهر.
وتقريبا برضه القانون الرسمي، القانون واخد بالطلاق ثلاثا واحدا.
وذكر الماده في هنا قال فقرر في الماده الخامسه من القانون رقم 100 لسنه كذا.
الشاهد ده الرسمي، لكن في اللجان لهم ذلك، ابن تيميه بيفتي يفتون به، فمن شاء وقع في الحيض ودل عليه الغالب، ومن شاء لم يوقعه في الحيض. لكن ده بيتكلم هنا على الرسمي، طالما رسمي يبقى هم هتكون فتوى رسميه تبقى عدم هيبقى الوقوع طالما في القانون. في الحائض تمام. علي الجمعة انا اقول لك لو هنبحث هنلاقي. علي الجمعة بقى يقول الطلقة الثالثة، لو طلق طلقة ثالثة ممكن أن نذهب لكلام ابن تيمية. طلقة ثالثة هناخد كلام ابن تيمية. ليه؟ مختلف فيها، يبقى ناخد بكلام ابن تيمية لقاعدة البجوري، الإمام البجوري قال لك إن إحنا ممكن إيه؟ في الاضطرار والمضايق والأشياء هذه ناخد بالخلاف، وده فناخد بكلام ابن تيمية في الثالثة. هذا كلام علمي يصح؟ الذي يقول بوقوع الطلاق ثلاثا، طب لماذا لا ياخذ هو بيقصد في الحيض، طب لماذا لا ياخذ من اساسه ايضا من الخلاف، وبدل ما يطلق مره ولا اثنين ولا كذا يبقى نامن. لكن الثالثه، انت كونك تقول الطلاق في الحيض معناه انك لا تجوز الفتوى بعدم الوقوع، لا تجوز الفتوى بالوقوع، فلماذا جوزتها عند الثالثة؟ هتقول من باب المصلحة، طب كيف باب المصلحة وأنت تبيح فرجا محرما؟ أنت الآن عندك هذا فرج محرم ما يصلح، الطلاق واقع، فكل مرة ترجع يبقى ترجع في غير حل، يبقى أنت رعيت مصلحة تقول عشان الأسرة لا تنهدم، ولم تراعي مفسدة أن الرجل يعيش مع مراته في الحرام؟ لا، لو طلقها يتجوز غير وهي تتجوز غير، انما يعيش في حرام ازاي؟ ده لا ينسجم مع قواعد العلم، لا ينسجم مع قواعد العلم. اذا انت اعتقدت ان هذا الطلاق يقع في الحيض يبقى لا يجوز ان تعتمد القول بعدم الوقوع. ليه؟ لانه غير جائز عندك. انا الان رجل حاليا اعتقد ان من اكل لحم الجزور ينتقض وضوء، وصليت وانا اكلت لحم الجزور ولم اتوضا، بعد الصلاه تذكرت وذهبت الى شيخ وقلت يا شيخ انا فعلت كذا وكذا وكذا، فهيقول لا صلاتك صحيحه بناء على القول الثاني وان كنت انا لا اعتقده، لكن بناء على هذا فصلاتك صحيحه. نقول ما يصلح هذا، قل اعد صلاتك، اعد الصلاه. ليه؟ لان الفاعل هذا يعتقد انه ينقض الوضوء، وبالتالي يكون صلى بلا وضوء، والذي يصلي بلا وضوء يعيد صلاته. نعم. هذا هو كده. نعم.
السؤال الخامس: من حواضنه غير أمه صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: أرضعته مولاة أبيه أم أيمن، وثويبة مولاة لأبي لهب، ثم استرضع في بني سعد بن بكر، أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب.
نعم، أرضعتهم مولاة أبي أم أيمن، هذا ثابت، وسويبة أيضا كذلك. فثم حليمة السعدية، وهذا أيضا مشهور وثابت، كل هذا ثابت، ما هذا من حواضنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
السؤال السادس: متى كانت حادثة شق الصدر؟ الجواب: كان ذلك وهو غلام قريب 4 سنين، يرعى بهما لأبويه من الرضاع، ثم بعدها ردوه إلى أمه.
نعم، حوادث شق الصدر ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم، حديث أنس، وكذلك في صغره، وكذلك في ليلة الإسراء كما في الأحاديث الصحيحة أيضا، وأنه شق صدره صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء والمعراج، كل هذا ثابت. طب هل هذا الشق معنوي ولا حسي؟ هذا شق حسي، شق الصدر حسي، ولا المعنوي موجود، شرح الله صدره، لكن هذا شق وليس شرح، الله شرح صدره، لم نشرح لك صدرك، إنما هذا شق حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حسا، وقد اختلفوا في عدد المرات. وعلى كل حال منه الثابت في قصة الإسراء والمعراج، منه الثابت في حال صغره أيضا جاء عند مسلم. نعم نعم، وقالوا هذا حظ الشيطان منك. نعم. لم يثبت هذه أبو لهب يخفف عنه كذا، هذه لم تثبت. نعم.
السؤال السابع: متى توفيت أمه ومن كفله بعدها؟ الجواب: توفيت أمه وابن 6 سنين بالأبواء بين مكة والمدينة، وهي راجعة به من عند أخواله بني النجار، وكفله بعدها جده عبد المطلب.
نعم.
السؤال الثامن: متى توفي جده عبد المطلب ومن كفله بعدها؟ الجواب: توفي جده عبد المطلب وله من العمر 8 سنين، وكفله عمه أبو طالب.
بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما. طيب، فقد توفي أبوه وهو حامل في بطن أمه، تبوا أمه بعد 6 سنوات، ومع ذلك الله عز وجل حفظه وعد هذا الإعداد العظيم المبارك حتى صار أفضل الرسل، بل أفضل الخلق، فهو صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، وقد نقل إجماع على ذلك، أفضل الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس أفضل ولد آدم فقط، وهو الذي قال أنا سيد ولد آدم، لكنه أفضل الخلق، وقد نقل الاتفاق على هذا، نقل ابن تيمية الاتفاق على هذا، وابن القيم هذه سورة الاتفاق على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. نعم، وهذه فضيلة عظيمة جدا، ولهذا لا تفتح الجنة لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وقد اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاها عند الله، لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه، ولا شفاعة أعظم من شفاعته.
ومع ذلك لا يطلب من الله بجاه النبي، ولا يطلب من الله شفاعة النبي، أما جاه النبي فلا ينتفع أحد بجاهه صلى الله عليه وسلم، إنما الذي ينتفع بالجاه صاحبه، أما أنت لا تتوسل الله بجاه النبي، جاه النبي ما ينفعك ولا جاه الصالح ينفعك، وإنما سل الله عز وجل. الله ما يحتاج إلى وسيطة، فإن توسلت فبالعمل الصالح فبأسماء وصفات، وهذا كله يعود أيضا إلى الله عز وجل. العمل الصالح الذي أردت به وجه الله، الأسماء والصفات التي لله عز وجل، فسل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العليا، وسل الله عز وجل بماذا؟ بالأعمال الصالحة، هذا الوارد. أما تتوسل بجاه فهذا لا يجوز، أو تتوسل بالذات بذات النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يجوز. نعم.
نقت اللجنة دائما كلام شيخ الإسلام ثم قالوا بعدها برئاسة الشيخ عبد العزيز: فمما ذكر وغيره يتبين أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، بل وأفضل الخلق وأعظمهم منزلة عند الله تعالى.
نعم نعم.
السؤال الثامن.
أيوة شمور. إيه؟ خطبة النبي بحبك للنبي، أن يتوسل بحبه للنبي، أن يقول اللهم إن يتوسل بحب للنبي صلى الله عليه وسلم لا بأس. أن يتوسل بحب الله عز وجل نبي، هذا التوسل بالصفة، يتوسل بالصفة. اللهم نتوسل لك بماذا؟ بحبك كذا، بتوسل بالصفة، توسل بالصفة. نعم.
السؤال الثامن: متى توفي جده عبد المطلب ومن كفله بعده؟ الجواب: توفي جده عبد المطلب وله من العمر 8 سنين، وكفله عمه أبو طالب وكان به حفيا.
نعم. بعدما توفي جده عبد المطلب الذي كان قد كفله، كفله أبو طالب، وقيض الله له أبا طالب، فكان يحوطه وكان يدافع عنه وكان، لكن كان ذلك عصبية، ولهذا لم ينتفع به في دخول الجنة، إنما انتفع به بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في التخفيف من العذاب، لا في دخول الجنة، لا في دخول الجنة. وهذا يدل على أن أبا طالب مات على الشرك ومات على الكفر، ونزل فيه قول الله عز وجل: مكن النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، لكن انتفع بهذا. نعم.
السؤال التاسع:
ولهذا يقول شيخ الإسلام: وبنفس السبب الذي كان يدافع أبو طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج به من الدنيا على الشرك، هو يدافع عن النبي لأنه ابن عبد المطلب، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، خرج من الدنيا على ملة عبد المطلب ودافع عن النبي من أجل عبد المطلب، يبقى عبد المطلب به خرج كافرا من الدنيا، وعبد المطلب به دفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا عصبية، عصبية. هو ابن عبد المطلب، السبب الذي جعل أبا طالب دفع عن النبي أنه ابن عبد المطلب. أما قال النبي يوم حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لكن النبي لما قالها قالها من باب النسب، لا من باب افتخار ولا من باب علو ولا من باب شهادة لابن عبد المطلب فضل ولا آخره، إنما يقول أنا النبي الكذب أنا ابن عبد المطلب، أي لا شك تعرفونني أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله، وأنا نبي أنا النبي لا كذب. ثم أمر من ينادي في الصحابة: يا أهل بيعة الشجرة، يا أهل كذا يا كذا، حتى انعطف الصحابة عليه وكان الانتصار بعد ذلك. ولهذا لا يجوز أن نستدل بهذا البيت أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب على جواز التعبيد في الاسم لغير الله عز وجل. تسمي أنت عبد النبي عبد الحسين بناء عبد المطلب، فإن العلماء قالوا إن هذا من باب إخبار النبي عن نسبه لا من باب إنشاء الاسم، ليس أن النبي سمى والد عبد المطلب، إنما النبي يخبر، وباب الخبر غير باب إنشاء، باب الخبر غير باب إنشاء. لو أنت مثلا اسمك مثلا محمد إبراهيم عبد النبي أحمد، فلك أن تقول الاسم هذا مع أن فيه عبد النبي وتكتبه في الأوراق الرسمية إذا لم تستطع أن تغيره، فباب الإخبار غير باب الإنشاء. لكن تسمي والدك عبد النبي؟ لا، حتى لو جدك عبد النبي، لكن لا تسمي والدك عبد النبي. طب أنت بقى سماك أبوك عبد النبي. لما تأتي في التعارف غير الرسمي ما اسمك؟ أنا عبد رب النبي محمد علي كذا كذا. طيب في الأوراق الرسمية غير. طب ما استطعت خلاص أكتبها من باب أن هذا الشيء لا يدخل في تكليفك. نعم. أو في عدم القدرة على التغيير. نعم.
السؤال التاسع: متى سافر مع عمه إلى الشام؟ الجواب: وله من العمر 12 سنة، وفيها رآه بحيرة الراهب ورأى فيه أعلام النبوة وأمر عمه برده.
نعم. وسفروا للشام ولقاؤه بحبير الراهب في جملتي ثابت، في جملتي ثابت. نعم.
السؤال العاشر: متى كان حرب الفجار؟ الجواب: كان حرب الفجار وله صلى الله عليه وسلم 14 سنة أو 15 سنة أو 15، كان ينبل على أعمامه.
يعني إيه؟ يعني ينوله من نبل، يعني ينبل على أعمامه يعني ينوله من نبل. فشار فيقول كان حرب الفجار، كان حرب الفجار وله 14 سنة أو 15 سنة وكان ينبل على أعمامه. نعم. يعني ده يساعده في ذلك.
السؤال الحادي عشر: متى كان سفره الثاني إلى الشام؟ الجواب: كان سفره الثاني إلى الشام في تجارة لخديجة رضي الله عنها، ومعه غلامها ميسرة، وفي رجوعه تزوجها وله إذ ذاك من العمر 25 سنة.
نعم.
السؤال الثاني عشر: متى بنت قريش الكعبة؟ الجواب: بنت قريش الكعبة وعمره صلى الله عليه وسلم 35 سنة.
طبعا أول زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق هي خديجة رضي الله عنها، هذه أول زوجة تزوجها النبي، ولم يضف النبي صلى الله عليه وسلم إليها زوجة أخرى حتى ماتت. يعني كم النساء اللواتي تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كثيرات. لكن خديجة لم يضف إليها أخرى، وبقي معها قرابة 30 سنة، 27 سنة تقريبا لم يضف إليها زوجة أخرى. وكان النبي حبها حبا جما، حتى إن عائشة أخبرت أنها ما غارت من امرأة غيرتها من خديجة ومرأتها. سبحان الله، شوف الغيرة في بيوت النبي كانت على أشدها، حتى جاء في الصحيح: كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، على رأس حزب زينب بنت جحش، وعلى رأس حزب عائشة رضي الله عنها. مش أحزاب يعني، مش أحزاب الأحزاب يعني. استدلوا على هذا. نعم. وقال في حديثة الإفك: ومكرت امرأة تساميني، يعني من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت تساميني زينب بنت جحش، ولكن عصمها الورع لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش عن عائشة، قالت: يا رسول الله والله ما أعلم عنها إلا خيرا. تقول عصمها الورع. الخلاف حاجة، أو المنافسة حاجة، والغيرة حاجة، والديانة حاجة أخرى. يعني ما تستغل بقى زينب هذا الأمر وتقول: لا، دع عليها وعليها وطلقها يا رسول الله، ما ينبغي أن تجلس معها، طلقها يا رسول الله. لا، ما كانت زينب ذلك، بل إن عائشة أثنت عليها وكانت امرأة صالحة، وكانت بيد أن أنه كان فيها ثورة وشيء من الغضة تعود منها سريعا، لكن شهدت لا بالصلاح. إنما اليوم لو واحد عنده زوجتين ولا 3 زوجات ولا 4 زوجات، كل واحدة تريد أن تحط على الإيه؟ على الأخرى. حتى الأمر الذي لا يكون في سوء ظن تحوله إلى سوء إيه؟ أي أمر طبيعي. حتى لو نظرت إليها مثلا متأملة، مثلا عادي تنظر إليها تقول: شوف كانت بتبرق لي إزاي؟ كانت بتعمل وتسوي كانت وكانت. طب لو أرسلت إليها طعاما، هو أنا ما عنديش أكل يعني، ولا ما عنديش طعام؟ طيب لو أي حاجة، الطبيعي ليس بطبيعي في هذا. والغيرة هذه حد مسموح فيه بشرط ألا تصل إلى فعل محرم. عائشة رضي الله عنها كسرت الإناء لما أهدت بعض نساء النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في يوم عائشة، فما كان منها إلا أن كسرت الإناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم يا عائشة، طعام كالطعام وإناء كالإناء. فالحد هذا اسمه حد طبعي، حد طبعي. طبعي يعني ايه؟ مسموح، هذا امر في طبيعه المراه بشرط الا يقع التجاوز. فلا يقع التجاوز ويقال اصلها غيره، الغيره ما تبيح كذبا، الغيره ما تبيح غيبه، الغيره ما تبيح رد حق، الغيره ما تبيح تطاولا، الغيره ما تبيح قذفا، الغيره ما تبيح هذا. انما الحد الذي يرجع فيه الغيره نعم هذا مما رفع القلم عنه، مما رفع القلم عنه. عائشة والحديث في الصحيح لما جاءت امرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، أظنها خولة بنت حكيم، فقالت عائشة رضي الله عنها: أما تستحي امرأة من كنا أن تهب نفسها للرجل؟ يعني أين الحياء؟ ما تستحي امرأة أن تهب نفسها للرجل؟ طبعا هي لو وهبت نفسها لأي رجل ربما ما علقت عائشة هذا التعليق، لكن هنا الهبة كانت لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهي أول زوجة، وأول زوجة تلقت الوحي، فإن النبي عاد من الغار خائفا يقول زملوني، وقال يا خديجة لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة ولم تكن في الغار، كانت قالت خديجة التي كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم الليالي ذوات العدد يتعبد في غار حراء ومعه طعامه، فإذا نفذ الطعام رجع فتزود لمثل هذه الليالي. فقالت يا رسول الله، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، الله ما يخزيك، ما تخاف على نفسك، مثلك ما يخاف على نفسك، إنك لتصدق الحديث وتحمل الكلا وتكرم الضيف وتعين على نوائب الدهر. ثم انطلقت به إلى ورقة بن نوفل رضي الله عنه، انطلقت به إلى ورقة بن نوفل وقالت اسمع من أخيك، لأنه كان عالما من العلماء وكان قد تنصر في الجاهلية، فلما سمع منه ذلك قال هذا ناموس الذي أنزل الله على موسى، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومه. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، لو لم يأت رجل قط ما جئت به إلا عدي، وإن يدركني يومك أنصرك نصر مؤزر. فما نشب ورقة إلا أن توفي. ولهذا هل يكون ورقة مسلما؟ الجواب يكون مسلما. طيب هل يكون ورقة أول من أسلم للنبي ليس الصديق من الرجال؟ قول. هل يكون ورقة أفضل الأمة وخير الأمة وليس الصديق؟ الصحيح أنه آمن هذا الإيمان ومات قبل الرسالة، إنما كان هذا بعد النبوة، والأمة مجمعة على أن أفضل الأمة الصديق، وعلى أن أول من أسلم من الرجال أبو بكر رضي الله عنه، فدل هذا على اعتبار نسبي خاص. وأما ورقة وإن شهدنا له بإسلامه وإن شهدنا له بكذا، إلا أن الظروف التي قال هذا الكلام فيها وأسلم فيها ظروف بخلاف ظهور النبي صلى الله عليه وسلم والرسالة وغير ذلك، يعني هذا أقرب إلى أشوفه في هذا الأمر. ولا هناك من يقول بالأفضلية، بل هناك من يقول بأنه أول من أسلم وغير ذلك. شوف ابن حجر أظن ذكر حول هذا الحديث كلاما، لكن الأمم مجمع الإجماع على أن أفضل هذه الأمة أبو بكر، كما أن ذلك لم يعكر على نزول عيسى في آخر الزمان، فإن عيسى ينزل على أنه تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعض الناس يقول أفضل الأمة عيسى لأنه نزل على أنه واحد من هذه الأمة. نقول أيضا هذا لا يدخل باعتبار نسبي، عيسى رسول وأرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رجع ولما نزل وكان واحدا من الأمة، لكنه نبي له حكم الخاص. كذلك ورقة له فضيلة فضلة حكمه الخاص، نعم له حكم خاص. لا خليك تضحك في السؤال ده، بلاش نعم. بلاش 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 ها. بحيرة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نطق الشهادتين أنقذ النبي، حمى النبي، أسلم بالنبي. مش عشان كده بقول لك سيبني عشان أكمل الكلمتين، بلاشك ديت. أنت عايز بال رايق. بنقول بحيرة أسلم، بحيرة حمى النبي، معانا في الموضوع ده؟ أحط النبي معانا في الموضوع ده؟ يعني احنا ده معانا؟ أي نبوة بعدها بعد ما بعث النبي؟ ما تعطلناش يا أحمد، تعطلناش. نعم، كان النبي نبي بعث إليه، بعث خلصنا بحيرة، ننتقل الورقة. خلصنا بحيرة الأول، خلصتها ليه؟ النبي بعث، ومن يعتبره مسلم ازاي؟ مسلم بمين؟ مبشر برسول، اخبر رسول زي اهل الكتاب. ايه بقى؟ نقول طب ما هو ورقه، خلوه بحث دقيق، بحث علمي دقيق وله مناسبه. نعم، انما ورقه المشكل فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نبئ باقرا ورسول المندس نبي، نبي لما نزل عليه الغار في الحراء صار نبيا، فبيقرا صار نبيا، وبياء المدرسة صار رسولا. هذا المشكل في قصة ايه بحيرة؟ جيب بحيرة ايه علاقة بحيرة بالبحث هذا؟ طب ما اهل الكتاب بقى كلهم كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، بدينا تنم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنه. هل بهذه المعرفة وبالاقرار بها نقول كانوا يثبت لهم الاسلام؟ نعم، شوف كلام ابن حجر في هذا، ذكر شيئا؟
لم يذكر.
نعم موجود، شوف كلام حول ورقة في حديث
ونفس الحديث ما ذكر شيء.
طيب ماشي أكمل. نعم،
السؤال الثاني عشر، متى بنت
وطبعا مما تميز به خديجة أيضا أن الله رزقه الولد منه. سبحان الله يا إخوان، شوف كم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرزقه الله بالولد إلا من خديجة، إلا إبراهيم فكان من سريته ماريا رضي الله عنه. أما سائر أولادي عدا إبراهيم كله من خديجة، سبحان الله. ولهذا تقول عائشة كما قلت لكم ما غيرت من امرأة غيرتي من خديجة وما رأيتها. نعم، وكان النبي يبعث يذبح الذبيحة ويوزعها في صويحبات خديجة رضي الله عنها. نعم،
ذكر شيخنا في ضمن كلامي يقول قوله ثم لم ينشب بفتح الشين المعجمة كذا، قال وهذا بخلاف ما في السيرة لابن إسحاق أن ورقة كان يمر ببلال وهو يعذب، وذلك يقتضي أنه تأخر إلى زمن الدعوة وإلى أن دخل بعض الناس في الإسلام، فإن تمسكنا بالترجيح فما في الصحيح أصح.
يقول إيه؟
يقول في شرح قول ثم لم ينشب أن توفي ورقة، قال وهذا بخلاف ما في السيرة لابن إسحاق أن ورقة كان يمر ببلال وهو يعذب، يعني لم يكن آمن بعد، وذلك يقتضي أنه تأخر إلى زمن الدعوة وإلى أن دخل بعض الناس في الإسلام، فإن تمسكنا بالترجيح فما في الصحيح أصح.
نعم، البعض ذكر، بعض العلماء ذكروا في الصحابة كالطبري والبغوي وابن قانع وابن السكن كما في وغيرهم كما في الإصابة. قال البغدادي ألف أبو الحسن مران الدين إبراهيم البقاعي تأليفا في إيمان ورقة بالنبي وصحبته له، و ابن كثير يقول وقد تقدم الكلام على إيمان ورقة بن نوفل بما وجد من الوحي، ومات في الفترة رضي الله عنه، لأن لما نزل جبريل حصل بعد ذلك فترة انقطاع للوحي، ولهذا قال ثم لم ينشب ورقة إلا أن توفي وفطر الوحي. هذا سياق البخاري، لم ينشب ورقة أن توفي وفطر الوحي، قطع. ثم جاء بعد ذلك كما في حديث جابر في الصحيح، فلما نزل جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها ثم قال جاء في جاءني الملك الذي جاءني بحراء وهو جالس على كرسي بين السماء والأرض ونزلت يا أيها المدثر. فلأجل هذا ورقة توفي هذه الفترة. فيقول ابن كثير وقد تقدم الكلام عن إيمان ورقة بن أوفل بما وجد من الوحي ومات في فترته رضي الله عنه، هذا في البداية والنهاية. الذهبي ذكر حديث عروة أنه قال مر ورقة بن أوفل عابره ويعذب وكذا. قال الذهبي هذا مرسل، قال الذهبي هذا مرسل، وورقة لو أدرك هذا لعد من الصحابة، وإنما مات الرجل في فترة الوحي بعد النبوة وقبل الرسالة كما في الصحيح، اللي في الصحيح لفظت ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفطر الوحي. من أجل هذا ما حدوا بقى إيه أول ما أسلمنا رجال ما حدوا هل هو أفضل ولا أبو بكر؟ ليه؟ لأن الفترة مات فيها لا تؤهله أن يدخل في مثل هذا البحث. قال ابن حجر بعد حديث بدر الوحي فهذا ظاهره أنه أقر بنبوته ولكنه مات قبل أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام، فيكون مثل بحيرة وفي إثبات الصحبة له نظر. فهذا ظاهره أنه أقر بنبوته ولكنه مات قبل أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام، فيكون مثل بحيرة وفي إثبات الصحبة له نظر. طبعا واختلف عن بحيرة ليه؟ زمانا وصفة. أما زمانا فبحيرة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما صفة فلأنه قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، إذن أقر بنبوة قائمة. طب بحيرة بنبوة ستقوم، وبالتالي لا يترتب على قول بحيرة إسلام كما لا يترتب على بشرى أو نبوءة بحيرة نبوة. نبوءة بحيرة لما يترتب على نبوء يبين نبوءته لا يترتب على إسلام، بخلاف ورقة فإنه أقر بنبوة قائمة قائمة. قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، خلاص هذا نزل وحي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولهذا هذا أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والبعض توقف يقول ابن مندى اختلف في إسلامه، روى عنه عبد الله بن عباس ولا أعرف من قال إن ورقة أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع بإسلامه وعبد الله بن عباس لم يسمع منه. وقال الكرماني فإن قلت ما قولك في ورقة أيحكم بإيمانه؟ قلت لا شك أنه كان مؤمنا بعيسى عليه السلام، وأما الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم فلم يعلم أن دين عيسى قد نسخ عند وفاته أم لا، ولئن ثبت أنه كان منسوخا في ذلك الوقت فلصح أن الإيمان التصديق، وهو قد صدقه من غير أن يذكر ما ينافيه. الشيخ عبد الرزاق عفيفي يقول لما سئل هل ورقة يعتبر صحابيا فقال إذا كان قد ثبت إسلامه في زمن الرسول الله فهو صحابي، وقوله إنه الناموس الأكبر ليس صريحا في بإسلامه لأنه قال إن يدركني يومك ولم يدرك، هذا استدلال طيب لما قال وإن يدركني يومك أنصرك أصر وزرا ولم يدرك، لكن قد يقال هذا في النصرة. على كل حال قد مات هو على خير، والذي يظهر أنه أقر بنبوته صلى الله عليه وسلم وأن القول بإسلامه أقرب. نعم.
قال ابن حجر في الإصابة فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. وفي آخره ولم ينشب ورقة أن توفي، فهذا ظاهره أنه أقر بنبوته ولكنه مات قبل أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام، فيكون مثل بحيرة وفي إثبات الصحبة له نظر.
نعم قرأنا دي. نعم
في مسند البزار شيخنا.
نعم
لكن عفوا هذا في زيد بن عمرو ليس في عمرو بن فهد. قال يبعث أمة واحدة.
نعم.
السؤال الثاني عشر: متى بنت قريش الكعبة؟ بنت قريش الكعبة وعمره 35 سنة، وحكموه في من يضع الحجر، فوضعه في ثوب، وأمر كل قبيلة أن تأخذ بطرف من الثوب، وكانوا 4 قبائل، فلما رفعوه إلى موضعه وضعه بيده صلى الله عليه وسلم.
نعم. والبناء هنا بنت قريش الكعبة لا يعني أنها أول من بنت الكعبة، لا، الكعبة قديمة، قد ذكر الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذا رفع إبراهيم قواعد من البيت، بل قيل قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما قريش جددت ذلك، جددت وليس أنشأت. نعم. وكان النبي عمره 35 سنة، وحكموه في من يضع الحجر، لما اختلفوا، لأن القبيلة التي ستضع الحجر لها شرف وستبقى تذكر، فوضعه صلى الله عليه وسلم في ثوب، وأمر كل قبيلة أن تأخذ بطرف من الثوب، وكانوا 4 قبائل، فلما رفعوه إلى موضعه وضعه بيده صلى الله عليه وسلم. نعم.
السؤال 13: كم عمره؟
وثبت أنه كان صلى الله عليه وسلم يبني معهم. نعم.
السؤال 13: كم عمره صلى الله عليه وسلم يوم بعث وإلى من بعث؟ الجواب: بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا.
نعم. وهذا هو المشهور أنه صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40، هذا الذي عليه أهل العلم، وقيل بعد ذلك، والصواب أنه بعث على رأس 40، ولعل هذا فيه حكمة، حيث هذا اكتمال الأشد، والنبوة لها أعباؤها، فهو محل التكامل، كمال العقل والبدن، فلهذا بعث على رأس 40. نعم. نعم. يقول أنه إيه؟ أي بس تكلموا في إسناد. نعم. بيه؟ أين؟ إن صح هذا يبديل شهادة له بالجنة. نعم. وهذا الذي يظهر، لأنه أصلا كان على دين عيسى عليه الصلاة والسلام قبل ما يبعث النبي، فيكون من الموحدين، ولهذا ورقة بن نوفل كان من الموحدين، زيد بن عمرو بن نوفل كان من الموحدين، عبيد الله بن جحش اللي ذكره مرتد، وكذا كان زوج رملة تابي سفيان أم حبيبة، فجماعة كانوا على هذا التوحيد، وحكم هؤلاء الذين كانوا على التوحيد إذا ماتوا أنهم في الجنة، أنهم في الجنة، من كان على التوحيد من هؤلاء في زمن الفترة فإنهم من أهل الجنة ولا يمتحن، إنما الذي يمتحن من كان على الشرك، أما الذي كان على التوحيد على إيمان. نعم.
السؤال 14: ما أول ما بدأ به من الوحي؟
وقوله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا، أي أن بعثة النبي عامة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فبعثته عامة، لا يقال بعث إلى العرب ولا يقال بعث إلى قوم معينين، إنما بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. ولهذا كل وحيد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم بعثته لا يؤمن به فهو كافر، 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 كافر. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أو قال رجل من هذه الأمة، ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. نعم.
السؤال الرابع عشر: ما أول ما بدأ به من الوحي؟ الجواب: أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى شيء رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح.
مثل ما ذكرت عائشة في الحديث الصحيح في الصحيحين، أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ستة أشهر تقريبا على هذا. ثم بعد ذلك نزل جبريل عليه في الغار، ولهذا به أول البعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن فترة رؤيا 6 أشهر والنبي بعثته 23 سنة. طيب كل 6 أشهر يبقى كم؟ 46 سنة، يبقى السنة فيها 2 في 23 يبقى كم؟ 46 سنة. ولهذا قال جزء من 46 جزءا، حيث انه بقي في فترة الرؤيا الصالحة 6 أشهر. نعم.
السؤال الخامس عشر: كيف كان حاله صلى الله عليه وسلم قبل الوحي، وما أول ما أنزل عليه؟ الجواب: كان صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك.
حبب الله إليه ذلك صلى الله عليه وسلم، حبب الله إليه، فكان يخرج بغار حراء يتعبد في ذوات العدد، حب يعني. ولهذا كان من الموحدين أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم كان من الموحدين. النبي ما أشرك ولا شارك القوم في الأوثان. وهنا تأتي مسألة: هل الأنبياء معصومون من الشرك قبل البعثة؟ هل هم معصومون؟ الجواب: معصومون من الشرك قبل البعثة. وأن من قال بأنهم ليسوا معصومين بل يقع منهم، هذا الكلام لبعض العلم. وبالتالي أول موضع إبراهيم في سورة الأنعام على أنه كان موضع نظر لا مناظرة. وكذلك بعضهم ذكر عن شعيب لما قاله قومه: أو لتعودن في ملتنا، يعني فقالوا كان على الشرك. والصحيح أن الأنبياء معصومون من الشرك قبل النبوة والرسالة. وأما هذه مؤولة مؤولة، أما قصة إبراهيم فكانت من باب المناظرة لا من باب النظر، بدليل أن الله عز وجل ذكر قبلها: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض فلما جن وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكب. طيب، وأما قصة شعيب فمعنى أو لتعودن في ملتنا أي لتصيرن إلى ملته. نعم. وإلا الأنبياء معصومون من الشرك قبل. أما بعد النبوة فهم معصومون من الصغائر إلا صغائر خسة، صغائر الخسة اللي بيطعن في مروءة الرجل. ولذا مثلا ممكن حد يقع في صغيرة عادي، مثلا لو أنت كشيخ ياما عندنا كطلبة علم صغائر، موجود صغائر ما في أحدنا يسلم، لكن يعني ما يقدح فيه القدح تقول أنا ما أخدش العلم على يد الشيخ ده ولا معناه صغيرة. لكن لو أنت بقى رأيت الشيخ يعاكس النساء ويمشي وراء المرأة ويعكسها ويغزلها وكلام من هذا القبيل، دي تسقط الشيخ ولا تسقطه؟ تسقطه مستكين، تسقطه إماما أقتدي به. وإلا لم يبدع بهذا ولم يخرج من السنة، ليه السنة سنة الاعتقاد والمنهج؟ لا، لكنه خرج من كونه وطلق. وإحنا دائما نركز على القاعدة، ما هي؟ أحد يذكرها؟ أن باب إيه؟ التحذير أوسع باب التربية، وأن باب ذكر الأمور التي لا يتلقى العلم على يد الرجل فيها أوسع من كونه مبتدعا. يعني يظن بعض الناس أن المبتدع فقط هو الذي لا يتلقى على يد العلم، لا، القاعدة أوسع. المبتدع لا يتلقى على يد العلم، الكذاب لا يتلقى على يد العلم، المغفل الذي لا يدخل العلم ويلقن وكذا لا يتلقى على يد العلم، السفيه لا يطلب على يدي العلم. قال الإمام مالك: لا يطلب العلم على يدي أربعة اللي احنا ذكرناها الآن: المبتدع واحد، الكذاب اثنين، السفيه ثلاثة، المغفل أربعة. إذن الباب هذا أوسع. فلو أنت بقى ترى شيخا يعاكس النساء ويمشي في الطرقات يعاكس النساء ويلمز هذه ويلمز تلك، هذه صغائر لكنها تسقط لأنها مزرية، صغائر خسة. نعم.
قلتم شيخنا أنهم أما الصغائر فهم معصومون منها إلا صغائر الخسة.
فهم إيه؟
معصومون من الصغائر إلا صغائر الخسة.
لا ليسوا معصومين من صغائر إلا الخسة أو معصومون من صغائر الخسة. صغائر الخسة معصوم منها، أما غيرها ليسوا معصومين من الصغائر، لكنهم معصومون من ماذا؟ من الإصرار عليها، فهم لا يصرون على الصغائر. نعم.
ثم يرجع إلى خديجة ويتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء.
نعم. إيه؟ طيب نكتفي، نقف هنا، نكتفي هذا القدر.